إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه في بيان كتاب الزكاة من سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمة الله عليه، وذلك في هذا الدرس الذي يعقد في جمعية النهضة النسائية من يوم الأربعاء، وذلك في 27 من شهر ربيع الأول لعام 1432 من الهجرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما وحلما، وأن يوفق المسلمين جميعا إلى طاعة الله ورسوله، وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: باب زكاة الفطر. فزكاة الفطر داخلة في كتاب الزكاة، داخلة في كتاب الزكاة، وسببها الفطر من شهر رمضان. فكما أن الزكوات فيما تجب فيه الزكاة سببها بلوغ النصاب، وهي شكر لله تبارك وتعالى، فكذلك زكاة الفطر هذه زكاة مضافة إلى الفطر، والمراد الفطر من شهر رمضان، ولذلك لا تجب إلا بالفطر من شهر رمضان. فإذا غربت شمس آخر يوم من رمضان وأفطر الناس فتجب زكاة الفطر من بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان. وقال بعض العلماء: لا تجب إلا بطلوع فجر يوم العيد، يوم الفطر. قالوا: لأن الليل ليس محلا للفطر من رمضان، وإنما المسلم في كل ليلة يفطر، فلا يتبين الفطر من رمضان إلا إذا طلع فجر يوم العيد، فلا تجب إلا بطلوع فجر يوم العيد. وهذا الخلاف يترتب عليه مسائل فإذا مات ميت قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان فهذا ليس عليه زكاة فطر، لأن الفطر ما أدركه ولا هو أدرك الفطر. هذا على القول الأول. وعلى القول الثاني أنه إذا مات ليلة العيد ولم يطلع عليه فجر يوم العيد فليس عليه زكاة فطر. نعم. فإذا هذا الخلاف يترتب عليه مثل هذا الحكم. المهم أن هذه الزكاة مضافة إلى الفطر، فهذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي أن سببها الفطر. طيب، ولماذا كان سببها الفطر؟ سببها الفطر قد تكون شكرا لله تبارك وتعالى على الفطر، لأن الإنسان إذا أدى العبادة وأفطر فالفطر يعني يفرح به الإنسان لأنه يأكل ويشرب، فقد تكون هذه الزكاة لأجل يعني شكر هذه النعمة أن الله تبارك وتعالى أباح الإفطار. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكمة من هذه الزكاة، الحكمة من هذه الزكاة، وهي أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، من اللغو والرفث، وهذا يفيدنا أن الإنسان يكثر من الصدقة، وخاصة إذا كان كثير اللغو، كثير اللغو وكثير الرفث. واللغو هو الكلام الباطل، والرفث هو الفعل الباطل، فالإنسان إذا كان يكثر من هذين الأمرين فعليه أن يكثر من الصدقة، لأن الصدقة تطهر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. حكمة أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزكاة الفطر أنها طعمة للمساكين، أنها مواساة وطعمة للمساكين، وهذه الزكاة التي يخرجها الإنسان عن نفسه وعمن يمون، يعني عمن ينفق عليهم، مع أنها يعني جزء يسير وكمية يعني قليلة، فهي صاع عن كل إنسان، ومع ذلك يجتمع منها الشيء الكثير، يجتمع منها الشيء الكثير، فهي بعدد المسلمين، بعدد المسلمين، لأنها تجب على كل مسلم حتى ولو كان صغيرا، حتى ولو كان فقيرا، حتى لو كان أو مهما كان ذكرا أو أنثى، فهي بعدد المسلمين، فهي بعدد المسلمين. إن كان المسلمين مثلا 1.5 مليار، فإذا في يوم العيد وفي ليلة العيد يعني يكون عند المسلمين 1.5 مليار صاع، فهذه يعني تكفي فقراء المسلمين إلى العام الذي بعده، هذه الكمية إذا وزعت على المحتاجين أولا بأول، وأغني كل واحد منهم يعني لمدة سنة، فإنها تكفيه إلى السنة التي تليها. فما أعظم هذه الزكاة، ولذلك كانت فرضا. وإن كان أبو حنيفة رحمه الله يقول يعني هي واجب على تفرقته المعروفة بين الفرض والواجب. فإذن هذا بالنسبة لزكاة الفطر. ذكر أولا الحديث الأول وهو إسناده حسن في صحيح أبي داود برقم 1427، حديث ابن عباس، الحديث المشهور المعروف، قال: فرض، فإذن هي فرض، فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر. ما الحكمة؟ طهرة للصيام، أو طهرة للصائم من اللغو والرفث، من اللغو والرفث. اللغو هو الكلام الباطل، والرفث هو الفعل الباطل، ولذلك قال تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم. قال وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين، فيه دليل على أن زكاة الفطر إنما تختص بالفقراء والمساكين، تختص بالفقراء والمساكين خلافا للجمهور الذين يجوزون صرفها في مصارف الزكاة الثمانية. نقول هذا غير صحيح، وهو خلاف هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين، فهي خاصة بالفقراء والمساكين. قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. فإذا لا بد من إخراجها قبل صلاة العيد. وأما في عيد الأضحى فلا تجزئ الأضحية إلا بعد صلاة العيد، حتى نتعلم الامتثال ونتعلم يعني أن نتدبر في الأحكام الشرعية التي هي من لدن حكيم عليم. تأملنا كيف كانت الصدقة قبل الصلاة والأضحية بعد الصلاة. قال الله تعالى بالنسبة لعيد الفطر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فزكاة الفطر تكون قبل الصلاة، قبل الصلاة، وهي متعلقة بالفطر والعيد، عيد الفطر والفطر يكون يعني أولا، فمن أجل ذلك كانت الصدقة قبل الصلاة. وأما بالنسبة للأضحية فالأضحية بعد الصلاة، الأضحية بعد الصلاة، لأنه يعني لم يكن صيام، لم يكن صيام، فالصلاة يعني هي المقصودة أولا، ثم بعد ذلك الأضحية. وهناك يعني معنى آخر وهو ماذا؟ أن الذبح يمتد إلى ثلاثة أيام بعد العيد، إلى ثلاثة أيام بعد العيد، فلأنه سيمتد فكان الذبح بعد الصلاة، لأنه يستمر يوم العيد وثلاثة أيام، أيام التشريق التي بعد العيد. فإذا لا بد من الالتزام بهذه المواعيد والمواقيت. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، والذي يضحي قبل الصلاة فهي مردودة عليه، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. فلنتأمل في هذا، ويعني ابحثنا في معرفة الحكمة من هذين الأمرين. طبعا أنا الذي أكلف به يعني أحيانا يمكن أن نذكره في نفس الوقت، ويمكن أن نذكره في المرة القادمة. ذكرنا فيما تقدم تحقيق يعني قول ابن قدامة في المغني، قال فإن سقى نصف السنة بكلفة ونصفها بغير كلفة ففيه ثلاثة أرضاع، وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه خلافا، لأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه وسقط حكم الآخر. صحيح. لأن هنفترض إن نصف الزرع بالكلفة والنصف الآخر بغير الكلفة، فالنصف الأول فيه الإيش؟ فيه نصف العشر، والثاني فيه العشر، لو جمعناهم فيكون ثلاثة أرباع العشر. فهذا يعني هذا هو النظر. ما يقول قائل ما الدليل على هذا؟ نقول الدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. والسماء في هذه الحالة سقت ماذا؟ الزرع كله ولا نصفه؟ نصفه. فإذا النصف فيه العشر والنصف الآخر فيه نصف العشر. فإذا هذا يعني ليس بالنظر والعقل، وإنما هو بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه يعني إحدى الأخوات، من هي؟ نعم، من؟ نورة. نعم. فإذا هذا يعني هذا بحث. أيضا بالنسبة لأختنا فاطمة، بعد أن ذكرت يعني قوله، قالت ممن نقل هذا القول عن ابن قدامة من العلماء النووي وابن حجر والشوكاني وغيرهم، لكن بالرجوع إلى كتب المذاهب تبين أن هذا النقل ليس على إطلاقه، بل يوجد خلاف، بل يوجد خلاف. هذا تعقب على قوله ولا نعلم فيه خلافا، فهي تقول بل يوجد خلاف. ثم ذكرت لنا يعني ثلاثة أقوال. القول الأول هو إخراج ثلاثة أرباع العشر، وهذا مذهب المالكية والحنابلة بلا خلاف عندهم. القول الثاني وجوب نصف العشر عند تساوي الكلفة وعدم الكلفة، وهذا هو المشهور عند الحنفية كما جاء في البحر الرائق. القول الثالث وجوب العشر، وهو قول شاذ في مذهب الشافعي، وجوب العشر حتى في حالة التساوي. نعم. وأما اسم الراوي سهل ابن أبي حثمة، قالت وقال الشيخ عبد المحسن العباس في شرح الآن المعبود بأن اسمه سهل ابن أبي حثمة، وهو صحابي معروف. نحن كنا ماذا طلبنا بالنسبة لسهل؟ نعم، هل هو ايش؟ نعم، سهل بن ابي حثمة. كان هذا السؤال ولا كان التحقق من اسمه؟ ايوه، والا كونه صحابي معروف. فالمهم يعني ان هذه الامور يعني الحمد لله الانسان يتعلم ويتحقق من اقوال اهل العلم. فإن شاء الله أيضا انظرنا يعني هل هناك أحد تعرض لهذه الحكمة، والذي ذكرناه يعني ظاهر إن شاء الله تعالى أن صدقة الفطر تكون قبل الصلاة، لأنها متعلقة بالفطر من رمضان، والفطر من رمضان هو سبب صلاة العيد. وأما الأضحية فتكون بعد الصلاة، لأن وقت الذبح يمتد إلى ثلاثة أيام بعد العيد، ومن ضحى قبل العيد فلا بد من الإعادة. وكذلك نقول من أخرج صدقة الفطر بعد العيد فقد فاته الوقت، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة يعني متعمد، هذا في المتعمد. وأما المعذور فيؤديها بعد الصلاة وتحسب له إن شاء الله تعالى، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا هذا محمول على المتعمد، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. صحيح، صدقة من الصدقات، لأنها صدقة ينتفع بها الفقراء والمساكين. فمن جهة كونها صدقة ينتفع بها فهي صدقة، ولكن لم يؤدي زكاة الفطر، لأنه تعمد تأخيرها عن وقتها. يقول في الشرح: والظاهر أن من أخرج الفطرة اللي هي صدقة الفطر، زكاة الفطر تسمى أيضا الفطرة. قال: والظاهر أن من أخرج الفطرة بعد الصلاة أو بعد صلاة العيد كان كمن لم يخرجها، باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة. وقد ذهب أكثر العلماء، نريد أن نتأكد من هذا أيضا، الإنسان يعني دوما عندما يقال جمهور العلماء، أكثر العلماء، يعني وخاصة إذا كان قولهم يعني مخالف الظاهر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من التأكد من هذا. كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: كم من مسألة يدعى فيها أن هذا قول الجمهور وأن هذا قول الأكثر، وعند البحث والتحقق يظهر العكس. فنحن نريد أن نتأكد من هذا. وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط، وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر. كيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات؟ أنا ظني يعني أنه لو ثبت هذا، أن هذا قول أكثر العلماء، فيكون عندهم أن هذا الحديث يعني لا يصح عندهم، وخاصة أن إسناده يعني حسن، والذي إسناده حسن يكون بين نجد يعني بعض العلماء، نصف العلماء يصححه ونصف الآخر يضعفه، وبعضهم يحكم بحسنه. فإذا نتأكد من هذا أيضا. فإذا الآن مسألتان: مسألة الحكمة من كون زكاة الفطر قبل والأضحية بعد، والمسألة الثانية التحقق من يعني هل قول أكثر العلماء أنها تجزي حتى ولو بعد صلاة العيد. قال صاحب عون المعبود: والحديث يرد عليهم. فقد قال أو فقال ابن رسلان: إنه حرام بالاتفاق لأنها زكاة. هذا بالنسبة لي التأخير عن يوم العيد. فإذا قول الجمهور يقولون تجزي طالما يعني لم تغرب شمس يوم العيد، وأما بعد العيد فقال ابن رسلان إنه حرام بالاتفاق لأنها زكاة، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها. نعم. قال: باب متى تؤدى. فإذا أول شيء عرفنا الحكمة منها، والآن باب آخر. قال: باب متى تؤدى، وذكر حديثا، حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم، عن ابن عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قبل خروج الناس إلى الصلاة. فالإنسان يعني ليلة العيد يكون محدد يعني جماعة من المساكين والفقراء، ويعرف أماكنهم، وهو خارج إلى صلاة العيد، وهو خارج إلى صلاة العيد أو بعد ما يصلي الفجر مثلا، يذهب يؤدي لهم الزكاة ثم يخرج إلى العيد. هذا أحسن وقت، هذا أحسن وقت لإخراجها. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فإذا الأمر هنا يعني في وقتها المستحب أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال فكان أو وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين، مع أن ابن عمر رضي الله عنهما من أتبع الناس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فلماذا يعني قدمها ابن عمر يوم أو يومين؟ الجواب على هذا كما بين الحافظ ابن حجر في الفتح ونقل ذلك عن الموطأ، أن ابن عمر كان يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، ليس للفقراء والمساكين، وإنما للذي يجمع عنده، كما هو نص الحديث في الموطأ، كان يخرجها للذي تجمع عنده، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوكل أناس لجمع زكاة الفطر. فابن عمر ما كان يعطي الفقراء والمساكين قبل العيد بيوم أو يومين، لم يكن يعطيها لمستحقيها، وإنما كان يعطيها لجامعها قبل العيد بيوم أو يومين. فلنتنبه لهذا جيدا. فالاستدلال بهذا على أن الإنسان يعطي زكاة فطره لمستحقيها قبل العيد بيوم أو يومين هذا استدلال غير صحيح، وإنما الإنسان يعطيها مثلا لمن؟ للجمعيات الخيرية التي تجمع هذه الزكوات. فيأتي المسلم قبل العيد بيوم أو يومين ويذهب ويعطيهم الزكاة إذا كان اشتراها بنفسه. وأما توكيلهم في شرائها فهذا يمكن أن يكون من الآن، يعني يمكن الواحد من الآن يدفع الفلوس للجمعية الخيرية يقول أنا وكلتكم إن شاء الله لما يأتي رمضان القادم ويأتي العيد أن تشتروا عني زكاة فطر. فالتوكيل يمكن، التوكيل لا حد له. فإذا صار عندنا الآن كم مرتبة؟ ثلاث مراتب. المرتبة الأولى إعطاؤها لمستحقيها، فهذا لا يكون إلا بعد دخول وقت وجوبها، إما بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، أو بعد طلوع فجر أول يوم من شوال، فيعطيها لمستحقيها. المرتبة الثانية أن يشتريها ويعطيها للذي تجمع عنده، فهذا يكون قبل العيد بيوم أو يومين كما كان يفعل ابن عمر، وكما يدل عليه قصة أبي هريرة مع الشيطان. نعم، الشيطان جاءه كم مرة؟ ثلاث ولا مرتين؟ المهم ثلاث مرات، يعني هذا معناه أنها كانت يعني موجودة والناس كانوا يعني يعطونهم، فابن عمر كان يعطيها قبل بيوم أو يومين. المرتبة الثالثة مرتبة التوكيل في شرائها، فهذا يعني لا حد له. فلا بد أن نفرق بين الأمور، هذه الأمور الثلاثة والمراتب الثلاث. وأما أقوال العلماء في هذه المسألة ففيها ثلاثة أقوال للعلماء موجودة في الشرح. القول الأول قول الشافعي وأبي حنيفة أنه يجوز إخراجها من أول يوم من رمضان، قال وقد جوزه الشافعي من أول رمضان، ومثله قال أبو حنيفة. القول الثاني قول أحمد قال لا تقدم على وقت وجوبها إلا كيوم أو يومين إلا كيوم أو يومين، هذا بالنسبة لقول أحمد. وقال مالك رحمه الله ورحم الأئمة أجمعين لا يجوز التعجيل مطلقا، فهذا قول مالك لا يجوز التعجيل مطلقا مطلقا، فلا يخرجها إلا بعد دخول وقت وجوبها، إما بغروب آخر شمس إما بغروب شمس آخر يوم من رمضان أو بطلوع فجر أول يوم من شوال. نعم. الباب الذي بعده باب كم يؤدي في صدقة الفطر، ما أحسن هذه الأبواب. أول شيء ذكر الحكمة منها ووقت، بعدين وقت إخراجها، وبعدين قدرها. الحديث الأول رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فإذا صاع مقدارها صاع، والصاع مكيال معروف أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخمسة أمداد بأمدادنا، فإذا خمسة أمداد كل واحد يقدر يسوي صاح في البيت، يأتي بخمسة أمداد من الرز أو من أي شيء آخر ويسوي يعني عيارا حتى يعرف، يعني يأتي ما أكثر العلب، ثان يأتي بعلبة ويسوي فيها خمسة أمداد، فإذا امتلأت فإذا يكون هذا صاع، ويستعمله الإنسان، يستعمله في زكاة الفطر، ويستعمله في الاغتسال، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وأنا ما أعتقد الآن يعني واحد من المسلمين بيغتسل بالصاع إلا إذا كانت المياه نادرة. فإذا صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. نعم. السلام عليكم، الله يبارك فيكم، الله يكرمكم. أنا الآن أنا عندي درس، فإن كان في شيء ضروري تفضل. نعم. لا أنا أقول الآن عندي درس في النهضة النسائية، في جمعية النهضة النسائية الآن الآن ألقي الدرس. نعم نعم إن شاء الله، بارك الله فيك. السلام عليكم. طيب نقرأ الحديث الذي بعده أيضا، حديث ابن عمر وهذا عند البخاري. فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا، وزاد الصغير والكبير، فإذا حر أو عبد ذكر أو أنثى الصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قبل خروج الناس إلى الصلاة. طبعا قوله من المسلمين، بعضهم يعني يدعي أن مالكا رحمه الله هو الذي زاد هذه الزيادة وتفرد بها، تفرد بها في الحديث، وهذا غير صحيح. ففي الشرح عند كنا أن مالك لم يتفرد بها بل وافقه على ذلك، يعني سبعة وافقوه على هذه الزيادة من المسلمين. فالذي يؤدى عنه زكاة الفطر يعني يكون من المسلمين، يكون من المسلمين حتى ولو كان صغيرا، لو كان عبدا، لو كان امرأة، فإذا من المسلمين. الذي بعده إسناده صحيح عن عبد الله بن عمر أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك والذكر والأنثى. نعم. طيب، إذا كان الناس يعيشون في بلد لا يأكلون إلا اللحم، يعني يمكن أن يكون هذا الناس الذين يعيشون في البلاد الجليدية ربما تكون حياتهم على السمك وعلى اللحم، ويمكن أن يكون هذا هو قوت البلد. فنقول إذا كان هذا هو قوت البلد، كما في بعض بلاد إفريقيا، بعض بلاد إفريقيا عندهم الموز هو قوت البلد، القوت هو الموز كالرز والدقيق، يعني عندنا. فالمهم المقصود بهذا هو إخراج الصاع من القوت الذي يقتات به الناس. طيب، ربما قال قائل، طيب وهذا اللحم كيف إذا أعطيناه ما يكفيه طول السنة؟ وين يخليه في الثلاجات موجود، وهو بلادهم جليد أصلا. وكذلك يعني أخبرني بعض الأخوة بالنسبة للموز، قالوا هذا يجففونه ويصبح قوت، يعني طول السنة كما يجفف التين ويجفف المشمش وغير ذلك من هذه الأشياء المجففة. فالمهم أن المقصود هو إخراج يعني صاع من قوت البلد. فكان طعامهم التمر والشعير، وجاء في حديث أبي سعيد الخدري والأقط وهو اللبن المجفف، هذا جاء في حديث أبي سعيد. عندنا حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد في الصحيحين فيه يعني مقدار زكاة الفطر وصدقة الفطر. فإذا هذه يعني عدة أحاديث في مقدار صدقة الفطر. نذكر شيئا من خلاف الأئمة في هذا. بالنسبة لما ذكرناه، قال اختلف الأئمة في وقت يعني وجوبها، فمنهم من قال يعني ليلة الفطر لأنه وقت الفطر من رمضان، وهذا قول الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي في الجديد. ومنهم من قال بطلوع الفجر من يوم العيد، وهذا قول أبي حنيفة والليث والشافعي في القديم. طيب، هل لها نصاب؟ يعني هل الإنسان بيكون عنده نصاب معين حتى يخرج زكاة الفطر؟ لا، نقول الكل يخرج، الغني والفقير يخرج. يقول قائل طيب الفقير من أين يخرج؟ نقول يخرج مما يأخذ، فإذا هو يأخذ ويخرج. طيب إذا كان إنسان عنده عبيد كفار وينفق عليهم، نقول هؤلاء لا زكاة عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من المسلمين. في بعض الأئمة كسعيد بن المسيب والحسن البصري قالوا لا تجب إلا على من صام، وهذا قول مردود، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني قالوا عن الصغير والإيش الصغير والكبير. وعندنا رواية عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإخراجها، يخرجها العبد عن نفسه وعمن يمون وعمن تمونون وعمن تمونون، هذا نص الحديث تمونون. فالتي تريد أن تتأكد من صحة هذا الحديث فإذا تبحث بكلمة إيش تمونون أو يمونون، وليكن هذا بحث أيضا. فإذا الحديث طبعا حسنه الشيخ الألباني ابتداء، لكن أنا أتمنى يعني ألا تكون مقلدات، فارجعنا الحديث وابحثنا، وما شاء الله الآن وسائل البحث يعني متوفرة، وسائل البحث متوفرة. أنا بدأت مع أحد إخواننا ما كان يعرف شيئا عن علم الحديث بتاتا أبدا، فقرأ علي نخبة الفكر للحافظ ابن حجر. بعد أن انتهينا منها قلت له يا فلان الآن أنت انتهيت من الناحية النظرية، هذا العلم النظري لا فائدة فيه إلا بالتطبيق، فأعطيته يعني مخطوطة مكونة من حوالي 10 ورقات، قلت له انسخ هذه المخطوطة واجعل كل حديث في صفحة، وبعدين ابدأ بقى طبق العلم النظري الذي أنت أخذته على هذه الأحاديث. فقام مشكورا بنسخ هذه المخطوطة، ومكث الآن أسبوعا كاملا في أول حديث. يقول يا شيخ أنا يعني ترجمت للرجال وكتبت كل ما يتعلق بالحديث، فبلغ هذا عندي يعني 82 صفحة على حديث واحد، مع أنه يعني كان لا يعرف يعني ما يعني كان يسمع بس إن في شيء اسمه علم الحديث. فالإنسان بالجد والاجتهاد والمثابرة يعني يتعلم هذا العلم. فهذا الحديث عمن تمونون يعني تنفقون عليهم، يعني أنت مسؤول عن نفقته، فكل ما كان المرء مسؤول عن نفقته فيجب أن يخرج عنه زكاة الفطر. إنسان عنده زوجة 10 أولاد 2 من الخدم، فيخرج عن كل هؤلاء عمن تمونون. طيب الجنين، الجنين نقل ابن المنذر الإجماع على أن زكاة الفطر لا تجب على الجنين، وجاء يعني أثر صحيح عن عثمان رضي الله عنه أنه قال يعني بإيش قال بزكاة الفطر عن الجنين، لكن هذا يحمل على الاستحباب، فإذا يستحب يعني زكاة الفطر عن الجنين ولا تجب. طيب شيء آخر، هل يجوز إخراج أقل من الصاع؟ نقول يعني جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمل به كثير من الصحابة وعلى رأسهم معاوية لما كان خليفة، أنه إذا أخرج حمطة فيخرج نصف صاع، يخرج نصف صاع، وأبى ذلك أبو سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري ماذا كان يقول؟ كان يقول هذه قيمة معاوية، وأما أنا فلا أزال أخرجه صاعا، لأن أبا سعيد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، فتمسك أبو سعيد بعموم اللفظ صاعا من طعام سواء كان حنطة أو غيرها. وأما معاوية فكان إذا أخرجوا حنطة كانوا يخرجون نصف صاع من الحنطة، ووافق معاوية على ذلك جماعة من الصحابة، ويدل لهم حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1177، وأنا ما بنسى رقم هذا الحديث أبدا. نعم، وهذا سيأتينا عند أبي داود باب من روى نصف صاع من قمح، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. فإذا يعني هذه المسألة فيها خلاف بين الصحابة، لكن أكثر الصحابة على أنه يجوز إخراج نصف صاع من القمح من الحنطة، وخالف أبو سعيد وابن عمر، وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل لهذا الجمهور من الصحابة. طيب، الحديث الذي بعده حدثنا الهيثم، هذا رجاله ثقات، لكن ذكر عمر فيه وهم من ابن أبي رواد، والصواب معاوية. سنقرأ الحديث وبعدين نبين هذا المكان الذي فيه الوهم، فإذا رجاله ثقات. نعم، عن عبد الله بن عمر قال: كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت، والسلت نوع من الشعير يشبه البر أو زبيب. قال عبد الله: فلما كان عمر، نقول هذا وهم، وإنما الصواب أن يقال فلما كان إيش؟ لما كان إيش؟ معاوية. نعم، فلما كان معاوية وكثرت الحنطة جعل نصف صاع حنطة من تلك الأشياء. فإذن إذا كانت حنطة فإذن يخرج نصف صاع. والحمد لله الناس يعني الآن فيهم كرم، يعني ما يدققون في مثل هذا. نعم، الذي بعده، طبعا الناس فيهم كرم والأولون أكرم بلا شك، نعوذ بالله من مفهوم الكلام، لأن أحيانا يعني الإنسان يؤخذ بمفهوم الكلام. نعم، الذي بعده رواه البخاري عن عبد الله بن عمر قال: فعدل الناس بعد نصف صاع من بر، قال: وكان عبد الله يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة التمر عاما فأعطى الشعير. نعم، يعطي التمر، هذا معناه أن التمر يعني يقدم. إحنا دوما نخرج إيش؟ نخرج الرز، فلماذا لا نخرج تمرا؟ هو طبعا التمر هنا عادي، أمر عادي، لأنه منتشر في هذه البلاد، أما مثلا في بلاد أخرى تكون قيمته يعني مرتفعة. فابن عمر رضي الله عنهما كان يعطي التمر. طبعا الطحاوي يقول: ما علمنا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين روي عنه خلاف ذلك، يعني خلاف نصف صاع. طبعا هذا غير صحيح، أبو سعيد وابن عمر كانوا يعطون صاعا. الذي بعده رواه مسلم ورواه البخاري أيضا دون قصة معاوية رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر ومملوك، صاعا من طعام أو صاعا من أقط، والأقط هو اللبن المجفف، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب. قال: فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مديني من سمراء الشام. مديني يعني إيش؟ يعني كم صاع؟ نصف صاع. نعم، أن مديني يعني نصف صاع من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. فأخذ الناس بذلك. ما أخذ الناس بذلك يعني على اجتهاد معاوية، وإنما لأن هذا كان معروفا أيضا، لكن معاوية هو الذي نبه الناس إليه. الناس كانوا يخرجون صاعا، فلما معاوية نبه الناس إلى هذا فعملوا به، فهذا لا يقال إنه اجتهاد، وإنما هو يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه قال إني أرى. فأخذ الناس بذلك. فقال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت. في قوله: وكان ابن عمر يعطي التمر، روى الفريابي من طريق أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: قد أوسع الله، والبر أفضل من التمر، أفلا تعطي البر؟ قال: لا أعطي إلا كما كان يعطي أصحابي. قال: ويستنبط من ذلك، الشارح يقول، أنهم كانوا يخرجون من أعلى الأصناف التي يقتات بها، لأن التمر أعلى من غيره، مما ذكره في حديث أبي سعيد. نعم، فهذا يدل على يعني فضيلة التمر في زكاة الفطر. هذا يكون بحسب الحاجة والله أعلم. وإن كان التمر يعني قوت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه جياع أهله. الذي بعده: حدثنا حامد ابن يحيى بإسناده إلى أن قال عن أبي سعيد، هذا صحيح أيضا تابع لما قبله. قال أبو سعيد: لا أخرج أبدا إلا صاعا، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب. الباب الذي بعده: قال: باب من روى نصف صاع من قمح. باب من روى نصف صاع من قمح. طبعا الباب فيه يعني أحاديث كثيرة، فنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.